العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام ورحمة الله. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. بحث الإمامة في القرآن أنسب موضع لبحثه هو الآية 24 بعد 100 من سورة البقرة، قوله تعالى: وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. هنا أيضا ورد وجعلناهم، راجع لمن؟ لإبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب. وجعلناهم أئمة يهدون بأمره. في سورة السجدة نظير هذه الآية: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الإمام كلمة لغوية واضحة، هو الذي يأم ويؤم، يأم من يأتم به ويؤم ممن يأتم به. وكلمات اللغويين ما فيها خلاف في هذه اللفظة، يعبرون بتعابير متقاربة: المقتدى، المتأسى به. في اللغة تقريبا هذا هو جو كلمات اللغويين، وهذا المعنى اللغوي من الواضح أنه لا قداسة له بما هو لفظ، باعتبار قد يكون الإنسان يقتدى في الخيرات وقد يقتدى في الشرور والسيئات. القرآن الكريم ليس لديه حقيقة شرعية أو متشرعية في هذا اللفظ، استخدم هذه اللفظة بما لها من المعنى اللغوي، استخدمها في إمام الحق كما في هذه الآيات، واستخدمها في إمام الباطل أئمة يدعون إلى النار، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أيضا هذا أعم من أئمة الحق وأئمة الباطل. أئمة يدعون إلى النار أيضا موجودة في القرآن، واستخدم إمام أيضا بنفس معنى المتأسى به والمقتدى به لغير البشر، كما وصف كتاب موسى إماما ورحمة في القرآن الكريم. وعلى هذا الأساس فالقرآن الكريم أطلق الكلمة بما لها من المعنى اللغوي، تشمل البشر وغير البشر، تشمل إمام الحق وغير إمام الحق. جيد، فإذا تحديد أن المراد منها إمام الحق إنما يكون من خلال قرائن، من خلال السياق. جيد، هذه الآيات الثلاث، آية الأنبياء هنا وآية سورة السجدة ومن قبل آية سورة البقرة، تبين الإمام الحق. هناك كلمة إمام وهناك ألفاظ أساسية استخدمت مربوطة بالإمام الحق هنا، واحدة منها الجعل، وإني جاعلك للناس إماما، وجعلنا منهم أئمة، وجعلناهم أئمة. واحد منها الهداية، مو الاهتداء، الهداية للآخرين، يهدي. فرق بين مهتدي وبين يهدي، الثانية تتضمن الأولى، ولكن الأولى ليس بالضرورة أن تتضمن الثانية. واحدة منها الأمر، يهدون بأمرنا، في كلتا الآيتين، وجعلناهم أئمة يهدون وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. واحد منها أيضا آية سورة السجدة تحدثت عن سبب إعطاء هذا، وكذلك آية البقرة، فإنها ظاهرة جدا في ترتب جعله إماما على إتمامه الكلمات التي آتاه الله سبحانه وتعالى إياها، أو على النجاح في الامتحان فأتم الله الكلمات بجعله إماما. أما في سورة السجدة وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. واحد منها المفاتيح، وأوحينا إليهم فعل الخيرات. ما المراد من الوحي هنا؟ البحث في كل واحد من هذه يا إخواني يطول، وهو مهم، لأنه للأسف جل باحثينا الذين بحثوا في الإمامة في القرآن الكريم لم يبحثوا الإمامة العامة بإصطلاح المتكلمين في القرآن الكريم، يعني لم يبحثوا تعريف الإمام، وظيفة الإمام، وصفات الإمام، منصب الإمامة على ضوء القرآن الكريم. روحوا شوفوا الكتب الكثيرة اللي تبحث حول الإمامة في القرآن، تبحث عن الآيات النازلة في الإمام علي عليه السلام، أو الآيات النازلة في أهل البيت عليهم السلام، مثل آية التطهير، مثل آية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، مثل آيات أخرى من هذا القبيل كثيرة وليست بقليلة، وهي جيدة والبحث فيها جيد، لكن للأسف ما أعطي هذا البحث حقه على مستوى كبرى. والوحيد اللي فتح البحث في هذا الموضوع بشكل لا بأس به هو العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان، وبالتحديد في ذيل الآية 124 من سورة البقرة. الدخول في هذا الباحث لا مانع عندي منه في حد نفسه، يعني وهو بحث مهم، إنصافا مهم جدا، وهكذا ينبغي أن يبحث تفسير الموضوع، يعني مو مجرد أن نجمع آيات ونفسرها كما في نفحات القرآن أو غيره بدون أن نستخرج نظرية واحدة منها. هذا ما يسمى تفسير موضوعي يا أخوان، هذا تفسير تجزئي غير الأمر. جمعت الآيات اللي ترتبط بموضوع واحد في محل واحد، ولم يعطى نظرية كاملة متكاملة منها بحيث يأخذ كل آية موقعها في النظرية الكاملة. هذا التفسير الموضوعي، يعني على غرار التفسير الموضوعي في الفقه. في الفقه كيف نعمل؟ نجيب الآيات، نجيب الروايات، نناقش عام وخاص ومتعارضين، و و و و آخر شيء نطلع بالنظرية الفقهية اللي هي تمثل الفتوى بالأخير، التي يعبر عنها للمكلف بالفتوى. هذا هو التفسير الموضوعي. نحن ناجحون جدا الحمد لله على مستوى التفسير الموضوعي في الفقه، وهذا يستدعي منا طبعا الجمع بين الآيات وبين السنة الشريفة التي تعتمد فيه الحديث عنها. متعرض بس مو بها اللغة الكاملة. إيه، معنى الشيخ سبحانه كان يطالب بأكثر من هذا، لأن هو أولا تلميذ العلامة ابن الميزان، يعني سيد العلامة خب تفسيره مو موضوعي، لذلك يبحث في الموضوع بشكل مقتضب جدا، تأملات ويمشي، هي شعادته في الموضوعات. وحق الرجل، يعني تفسيرها تفسير تجزئي أساسا مو تفسير موضوعي، لكن ما ترك موضوعا إلا وأشار إليه، ففتح نافذة مهمة للبحث هو. طبعا طلاب العلامة الآخرين عندهم شيء من الأبحاث لا بأس بها، كالشيخ مصباح الشيخ جوادي آملي عندهم بعض الأبحاث الجيدة، لكن أنا أقول التفسير الموضوعي بهالشكل يكون يتعاطى معه يا أخوان. فهذا موضوع خب طويل، من جهة طويل يأخذ وقت، ومن جهة نحن بصدد البحث في التفسير التجزئي. إذا بدنا نرجع له يمكن أن نرجع له من خلص الصورة مثلا، ولكن حقيقة التفسير الذي يخدم هو التعرف على المفهوم القرآني والنظرية القرآنية بشكل كامل من الآيات الكريمات. هذا هو الذي ينبغي أن يكون العمل عليه لتعرف تعاليم القرآن الكريم. طبعا نستعين بالسنة الشريفة لأنها ترجمان القرآن. أما تجميع الآيات مجرد تجميع، خذ هذا لا ينتهي بنا إلى نظرية منتهية كاملة متكاملة في القضية. بحث الإمام هو بحث هام جدا جدا أساسي في هذا المجال. إحنا إذا نشير بعض إلى بعض أمهاته إشارة يعني في هالنقاط اللي أشرنا إليها الآن، من المقطوع به أو ينبغي أن يكون مقطوعا به أن الإمامة هنا لم تذكر بمعنى النبوة يا إخوان، وهو ما يصر عليه علماء العامة، باعتبار أن الإمامة مفهوما لا يناقش أحد أحدا غير مفهوم النبوة. مفهوم النبوة واضح في اللغة وواضح في العرف وواضح في الاصطلاح وواضح في التعبير القرآني، وهو حامل النبأ من الله سبحانه وتعالى. أما الإمام فهو المقتدى، فمن ادعى أن المراد في هذه الآيات النبوة أراد أنها مصداقا يراد منها النبوة، وأن سيد الذين يقتدى بهم ويؤتم بهم في كل شيء على الإطلاق هم الأنبياء، المعنى جيد ما في مشكلة، لكن أن يكون المراد هو من الإمامة عندما يطلق كلمة إمام هذه مصادرة. أول مرة ابحثوا في معنى كلمة إمام، وبعد ذلك انظروا إلى النسبة المصداقية بينها وبين كلمة نبي. خلنا نعرف أول مرة أن هذه إمام القرآن شو أعطاها مواصفات، شو أعطاها قيود، لمن جعلها، متى جعلها، على أي أسس، وبعد ذلك تعالوا وقولوا إن المراد من الإمام هنا النبي أو ليس المراد هو النبي. في آية إبراهيم الخليل يوجد قرائن واضحة على أنه ليس المراد من الإمام النبوة. إبراهيم الخليل كما هو معلوم مذ كان فتى صار نبيا من أوائل شبابه، وهذا من الواضحات، وقضاياه وقصصه والوحي إليه كثيرة في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة. في آية 124 من سورة البقرة واضح جدا أن مقام الإمام إنما أوتيه بعد الوحي إليه وبعد الابتلاء بالكلمات، والتي وإن لم تبين الآية الكريمة ما المراد منها، لكن أعظمها على الإطلاق وابتلاؤه بذبح الولد. والكلمات مو من سلخ الكلمات، هذا هم بحث واحد، لو بحث موضوعي لازم نقف بحث مستقل يمكن يوم يومين ثلاثة ما أدري عند الكلمات في القرآن الكريم. الكلمات لا يراد منها سنخ اللفظ والأقوال، بل الكلمات يعبر عنها بالأمر التكويني الذي قد يكون مخلوق من المخلوقات، كما في بعض الزيارات أو الروايات نحن كلمات الله التامات عن أئمتنا عليهم السلام. والأمور التي ابتلي بها إبراهيم كثيرة، أهمها وأرقاها من حين ابتلي من بداية شبابه بقضية تكسير الأصنام وتحريق، إلى أعظم ابتلاء فعل اختياري يرزق هذا الولد الزينة على زينة الحياة الدنيا على كبر من السن وإلى آخره، وهو لو لم يكن قد رزق ولدا في الشباب، ويطلب منه أن يذبح هذا الولد وهو إسماعيل خلافا لما يقال من قبلي من لم يهتدوا إلى نور العلم، أو كما يروج الإسرائيليون والإسرائيليات. ومن هنا قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا ابن الذبيحين إسماعيل وعبد الله والده صلى الله عليه وآله. تفضل.
والد النبي صلى الله عليه وسلم واضحة قضية الذبح بالنسبة إلى النبي إسماعيل، لكن والد النبي صلى الله عليه وسلم
موجود، القصة موجودة، أن عبد المطلب كان قد نذر نذرا، وكان الولد الذي وقع عليه الذبح هو هذا الولد، وفدي بمئة جمل ساهم على 10 ما طلع، ساهم على 20-30 إلى 100، يعني بينه وبينها إلى أن فداه بمئة. على كل حال قصة معروفة في كتب السيرة عندنا وعند القوم. المهم من النكات المهمة يا إخوان جدا لتوضح أنه ليس المراد من الإمامة هنا النبوة في آية إبراهيم، أن إبراهيم الخليل كان يائسا من الذرية، وقالت زوجته: يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا. والحال أنه عندما قيل له: إني جاعلك للناس إماما، مباشرة ماذا قال؟ مباشرة قال: ومن ذريتي، يعني طلب الإمامة التي أوتيها للذرية مباشرة. ومن الواضح جدا أن اليائس من الذرية لا يطلبها للذرية بالفعل، يطلب أن يرزق ذرية أول مرة وهو اليائس، وزوجته عجوز عقيم. لكن يطلبها للذرية ظاهر في أن الذرية موجودة بالفعل جدا. الله أيضا أجابه، ما أجاب منين لك أنه سيصير لك ذرية، أجابه بأن استجاب دعاءه ولكن حددها في غير الظالمين منهم. طبعا من المفاتيح أيضا اللي لعلي ما ذكرتها في المقدمة: العهد، لا ينال عهدي، وهو جعل الشخص إماما، عهد من الله. واسم الفاعل لا يعمل إلا إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال: إني جاعلك إماما، أخذت مفعولين جاعلك وإماما. فمن الآن أنا جاعلك إماما، إذن قطعا المراد غير النبوة. النبوة ما شاء الله منذ عشرات السنين هي مع إبراهيم الخليل، هذا في نهاية المطاف أو في أواسطه. وعلى هذا الأساس فمن الواضح أن المراد الإمامة هنا مو النبوة. فما هو المراد؟ هل درجة من درجات النبوة، أو أنها حقيقة أخرى غير النبوة؟ مو بالضرورة هي النبوة، قد تجتمع مع النبوة وقد تفترق عنها. تساؤلات كثيرة تطرح في هذا المجال. من الواضح جدا أنه لا دليل ولا قرين على أن المراد نبوة، درجة من درجات النبوة لم يكن قد أوتيها وأوتيها الآن. ثم شو المراد من الإمامة هنا يا أخوان؟ إذا المراد من الإمامة التعريف الكلامي رئاسة عامة في شؤون الدين والدنيا كمنصب تشريعي مو كرئاسة خارجية، وإلا الإمام لا تتخلف إمامته إذا الناس ما مكنوه من الإمامة فعلا. إمامان قاما أو قعدا، إمام سجن أو كان خارج السجن، إمام سواء أجلس في بيتي 25 سنة أو كان. حينئذ شو معنى الإمام هنا؟ شو الإمام إذن؟ وهل هو لم يكن إمام بالمعنى أساسا عندما كان نبي وهو شيخ الأنبياء وهو من أنبياء أولي العزم ويوجد له أتباع مثل لوط وغير لوط من الأنبياء في زمنه؟ هل كان مأموما لأحد يعني؟ ثم يا إخوان، النبوة أصلا تنفصل عن الإمامة بهالمعنى؟ أليس هو حامل النبأ من الله؟ ألا يجب اتباعه بما ينبئ عن الله؟ ألا يجب الاقتداء به بالمعنى العام للكلمة؟ ألا يكون الزعيم الديني في المجتمع؟ وإذا الإمامة بهالمعاني هذه، كان إمام هو، قطعا كان إماما، وقطعا دينيا لم يكن هناك أحد يأتم به إبراهيم، بحيث كان الإمام شخص غير إبراهيم بهالمعنى. إذن شو هذه الإمامة التي الآن أتيها بعد أن كان إماما؟ لابد إمامة أخرى هذه، غير ما نعرفه في علم الكلام رئاسة عامة في شؤون الدين والدنيا. وقطعا كانت له هذه الرئاسة العامة في شؤون الدين والدنيا قبل أن يؤتى هذا المقام. فما هي حقيقة هذه الإمامة حينئذ؟ إذا ما نقدر نعرفها نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لكن من حقنا أن نتساءل هذه الأسئلة بشكل واضح ونحن نقرأ هذه الآية المباركة. والبحث طويل يا أخوان، في كل نقطة نقطة يحتاج لبحث مفصل. يعني هذه الإمامة عرفت في سورة السجدة وفي سورة الأنبياء، عرفت هذه الإمامة التي هي عهد الله بحسب آية 124 من سورة البقرة، والتي لا تكون لشخص إلا بالجعل من الله سبحانه وتعالى، إني جاعلك، عرفت بأنها الهداية بأمر الله. يعني مو التعريف بمعنى الحد والرسم، تعريف بمعنى اللازم الذي لا ينفك، اللازم المعرف. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، هنا وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، الهداية بأمر الله بأي معنى حينئذ؟ شو المراد أول مرة من أمر الله؟ الهداية معنى واضح مثلا قد يقال، هل المراد من أمر الله هنا يعني الأمر التشريعي الإلهي بمعنى أنهم يهدونا بما أمر الله سبحانه وتعالتهم للهداية هي أوامر الله، يعني على طبق شرع الله، عبر عن الشرع بالأمر، أم المراد من الأمر هنا أنهم يهدون بأمر الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، بمعنى أنهم مظاهر لإرادة تامة لله سبحانه وتعالى، وهم يهدون بما لديهم من هذه المظهرية لأمر الله سبحانه وتعالى. فلا يكون هذا مجرد إراءة الطريق كما يقول العلماء، بل هو شيء أزيد من مجرد إراءة الطريق، اللي هو شغل الواعظ والمبلغ، اللي هو شغل الأنبياء بما هم أنبياء ورسل. هذا هم بحث مهم يا إخوان. ثم هذا كيف يعني يهدي بأمر تكويني؟ إذا قلنا بأمر تكويني مو بأمر تشريعي، من أي باب يهدون بأمر تكويني؟ وهل يعني هذا أن لديهم ولايات تكوينية بمستويات معينة؟ هو ألا يلزم من هذا أن يلزم من هذا إلجاء الناس على الهداية، مع أن الأئمة ولا يوم ألجأ واحد على الهداية، أكثر الناس ضلت عنهم وعن طريقهم، سواء لأئمة الأنبياء أو لأئمة المفترقون عن الأنبياء أو صياء الأنبياء. هذه يا إخوان إثارات ترتبط بالبحث الكلي. بعد هذه الإثارات لكثير منها تساؤلات لم تجد جوابها، هي أبحاث مفصلة في محله وتحتاج بحث مفصل ومستقل إنصافا يا إخوان. وهذه هي الإمام على ضوء القرآن الكريم، مو تجميع آيات الفضائل مع احترامنا يعني، وذيك لها أهلها ولها محلها طبعا. فيما يرتبط ببحثنا أنا أثرت هالإثارات مقدمة حتى نبحث الآية فقط يا إخوان، اللي هي محل بحثنا، حتى لا تكون مقطوعة عن البحث الكلي الكبروي بالكامل. والخلاصة أننا توصلنا إلى أن هناك معنى للإمامة أطلقه القرآن الكريم أرقى من النبوة، معرفه أنه الهداية بأمر الله، ولا دليل على أن الإمامة بهالمعنى لا تكون إلا في الأنبياء. الآيات الواردة وردت في أنبياء صاروا أئمة، وأن هذا المنصب منصب جعلي من الله سبحانه وتعالى، عهد من الله يعهد به، وأن هذا لا يؤتى إلا للصابرين، لا يؤتى إلا للموقنين بكل ما تحمل هذه الكلمة. وكانوا بآياتنا يوقنون، يعني بالعلامات الإلهية، وهم مطلعون على عالم الملكوت، إذن مرتبطون به ارتباطا وثيقا. بأي مستوى من مستويات الارتباط، بأي نحو من أنحاء الارتباط، قد يكون متفاوت بين واحد وآخر، بين إمام الأئمة بهالمعنى اللي هو رسول الله صلى الله عليه وآله ومن دونه. جيد، يبقى الآية محل كلامنا اللي ما راح اليوم ندخل تتبين. هو راح يجي إن شاء الله. أي جعلناهم أئمة، صار واضح أئمة في الجملة شو المراد، وسيزداد اتضاحا، يهدون بأمرنا وأوحينا. كلمة أوحينا هنا شو، وحي تشريعي هذا لو وحي تكويني، إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. في وقفات في الآية ترتبط بالجعل أئمة يهدون وبأمرنا وأوحينا، شو المراد من الوحي، وكانوا لنا عابدين، شو المراد كانوا لنا عابدين، هذا غدا إن شاء الله تبينه بإذن الله. أنا اليوم اختصرت شوية، متعب جدا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.